بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن شيء من واقع المسلمين اليوم في العالم وخصوصا في أوروبا، ونربط هذا الواقع بتاريخ الإسلام وعلاقته بالديانات الأخرى. لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الناس بشيرا ونذيرا، بعث في أمة جاهلة، أمة في مكة تعبد الأصنام والأوثان. ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة إلا وغيرهم وأدخلهم في دين الله جل وعلا. لكن المشكلة بقيت مع أمتين ذاتا رسالة سماوية. حرفت تلك الرسالتين، أمة اليهود وأمة النصارى، ولهذا نزل أكثر القرآن يتحدث عنهما. وعلاقة هذه الأمة باليهود والنصارى موجودة إلى آخر آيات القرآن وآخر سورة نزلت فيها المائدة، تلك السورة التي فصلت طريقة التعامل بيننا وبين اليهود وبين النصارى. كان العداء في البداية بين اليهود والنصارى قائما، لأن اليهود أصلا يكفرون بعيسى بن مريم ويصفونه بأنه ابن زنا، تعالى الله ورسله عما يقول اليهود وأذنابهم. سبوا عيسى بن مريم، سبوا العذراء مريم، طعنوا في الأنبياء والرسل. أما النصارى غلوا بعيسى بن مريم حتى جعلوه ابنا لله، وبعضهم جعله هو الله نفسه. فأمتان متناقضتان بين من يسب نبيا ومن يؤله نبيا. ومع هذا الغريب أن القرآن يقول أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. كيف يحصل هذا؟ هذا الذي حصل على مر التاريخ، بل كما حصلت الثورة وتغير الكثير من مذهب النصارى الكاثوليكي والأرثوذكسي، وجاء المذهب البروتستانتي عن طريق مارتن لوثر وغيره، حتى جاء دين جديد يمزج بين الثقافتين والحضارتين والعهد القديم والعهد الجديد، بل صار دين النصارى مرتبطا بدين يهود. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. بل ظهر اليوم قادات في العالم على المذهب البروتستانتي هم في الأصل صهاينة مسيحيون جمعوا بين الديانتين. بل الفكرة الرائجة اليوم في العالم عند أكثر قادات المسيحيين والنصارى الغربيين في أوروبا وأمريكا، النظرية المعقودة عندهم أنه لا نزول لعيسى بن مريم المخلص إلا بإقامة مملكة اليهود في إسرائيل كما يسمونها. بل النصارى اليوم يعتقدون كاليهود تماما لا بد من هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، وهم أيضا يعتقدون كاليهود تماما بأن هناك معركة كبرى قادمة تسمى هرمجدون، وألفت على أساس هذه المعركة أفلام عندهم وروايات وقصص، يكون فيها طرف الخير اليهود والنصارى كما يزعمون وطرف الشر المسلمون. هم في ثقافاتهم، في رواياتهم، في أدبهم، في كنائسهم يطرحون مثل هذه القضايا بلا تردد، وهذه المعركة الكبرى هم يؤججون لها على مر التاريخ. وسوف نذكر في هذه الحلقة ما علاقة الدين الإسلامي بدين النصارى على مدى 1400 سنة ماضية، وسوف أعطيكم لمحات يسيرة عن حملات الصليب في بلاد المسلمين وكيف كانوا يمشون في دمائهم. تدرون ليش اليوم الغرب متضايق من تواجد المسلمين في أوروبا؟ ليش المضايقات في كل الدول راح نذكرها اليوم؟ ليش الحملات الصليبية اليوم بغطاء جديد موجودة في أمريكا وأوروبا التي تحاول اضطهاد المسلمين وإخراجهم من أوروبا؟ أنت أيها السائح الخليجي ما تدري، أنت لما تروح يرحبون فيك في المطارات والفنادق يبون فلوسك، لكن أنت لا تعيش بينهم. لو عشت بينهم لعلمت الآن التغير خلال العشرات السنين الماضية كله بهدف تهجير المسلمين وإخراجهم وتطهيرهم من أوروبا كما يزعمون. تدرون ليش؟ شوف التقرير هذا. في بعض الموسيقى قصر عليه، طيب شلون أسمع مترجم التقرير باللغة الإنجليزية؟ في إحصائيات دقيقة جدا، أرجو أن تقرأ الترجمة بتمهل، اقرأ الترجمة وافهم لتعرف بالإحصائيات والأرقام. إذا ظل الوضع على ما هو عليه اليوم في أوروبا بعد 40 سنة، شفت فرنسا تتحول إلى جمهورية إسلامية، فرنسا تتحول إلى إسلامية شلون؟ شوفوا هذا التقرير كله بالأرقام، كله بالإحصائيات، كله بالأدلة، لكن لا تفوتك كلمات فيها، واقرأ الترجمة السريعة لتعرف ليش هذه المضايقات الكبيرة اللي راح نعرضها اليوم في الحلقة في أوروبا ضد المسلمين والأقليات الإسلامية هناك. خلينا نشوف هذا التقرير وإياكم ونعلق عليه بعد ما يخلص.
In order for a culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.
النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه المساكين البسطاء في المدينة، يقول: لن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كم حاربوا الإسلام، كم حاولوا إيقافه، كم قتلوا قاداته، كم جففوا منابعه، كم حاصروا المسلمين في كل مكان، لكن ها هو الإسلام ينتشر رغما عن أنوفهم. أسرع دين ينتشر اليوم في الأرض، أكثر أمة اليوم يتقبلها البشر، بل من رأى الأوروبيين اليوم من أصول أوروبية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول الغرب الأوروبي لعلم أن هذا الدين دين الله منتشر لا محالة، وأن هذا النور لن يحجبه أي فرد في البشر ولو اجتمعوا كلهم، سيظهر الله دينه ولو كره الكافرون. خلونا نشوف في هذه الحلقة بعض الجرائم اللي قاعد ترتكبها أوروبا اليوم، جرائم حمقى ومن تصرفات حمقاء، لكنها لن تؤدي إلى زيادة لنشر الإسلام ونشر الدعوة إلى الله. خلونا وياكم لكن بعد الفاصل. هرقل الروم لما سمع بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحكم أعظم مملكة في ذلك الزمان، لما جاءه أبو سفيان وسمع أخبار النبي قال: إن كان حقا ما قلت فسيملك ما تحت قدمي، أي سيملك الأرض التي أحكمها الآن، ولو كنت عنده الآن لغسلت قدميه. هذا هرقل الروم وهو يسمع أوصافه، لأن أوصافه موجودة في إنجيلهم وموجودة من قبل في توراتهم، لكن للأسف بدلوا وحرفوا. لما فتح الله على المسلمين ودخل المسلمون إلى بلاد أوروبا يفتحونها بصيحات الله أكبر، ويدخل الناس في دين الله أفواجا وعمروها، وكانت أوروبا غارقة في الظلام، فإذا بحضارة الإسلام تشع في بلاد الأندلس وتعمر فيها، وإذا ببلاد الغرب يستفيدون من علوم المسلمين، لكن البابوات، لكن القساوسة، لكن الرهبان عندهم والحقد في قلوبهم على هذه الأمة، أججوا النصارى الصليبيين الحاقدين في القرن الحادي عشر للميلاد، فقام البابا أوربان الثاني وجمع الجيوش وحشدهم ووعدهم الجنان وأعطاهم صك الغفران إنهم قاتلوا المسلمين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا بدول أوروبا تجتمع، وكان أكثرهم أوباش، وكانوا قطاع طرق، وكانوا فقراء يريدون في الأصل خيرات المسلمين. أما البابوات فكانوا ينطلقون من منطلق ديني، وقام بطرس يسمى بطرس الناسك، رجل عابد حرضه البابا أن يقوم ويحرض الناس، فركب حماره يتجول في بلاد أوروبا يحرض الناس على قتال المسلمين، وأنكم لن تدخلوا الجنة إلا بقتل المسلمين. وفعلا قامت الجيوش، في البداية السلاجقة كسروهم، ثم لما جمعوا جيوشا أكبر دخلوا إلى بلاد المسلمين على فرسانهم، وسميت معركة الفرسان. الحملة الصليبية امتدت قرنين وعشرين سنة ويزيد، أكثر من 200 سنة قتال بين الصليبيين يرفعون شعارات الصليب والدم، وشعار الصليب الأحمر مثل ما تشوفون اليوم في علم سويسرا وغيرها من أعلام أوروبا، هذه الأعلام تدرون تذكرهم بما؟ تذكرهم بهذه الحملات الصليبية في الحروب أو في العصور الوسطى. دخلوا، تخيلوا بس هذا مثال، دخلوا فلسطين وكانت غايتهم فلسطين، غايتهم الأرض المقدسة، غايتهم نهب خيرات المسلمين وبالذات فلسطين. دخلوا إلى فلسطين وقتلوا في مسجد عمر، مسجد واحد، تدرون كم قتلوا؟ قتلوا في هذا المسجد لوحده 10,000 مسلم، لا طفل، لا امرأة، لا شيخ، لا صغير، لا كبير، لا مريض، لا عابد، بل أرحم قتل لهم إذا قطعوا رأسه، اللي قطعوا الرأس هذا أرحم واحد. بقروا بطون الحوامل، أخرجوا الأطفال من بطون أمهاتها، بل قتلوا في أنطاكيا لوحدها مدينة واحدة 70,000 مسلم، 70,000، وكانت خيولهم تسير في دماء المسلمين تصل الدماء إلى ركبها ولا يبالون، يأخذون المسلم إلى أعلى برج ويرمونه وهو حي. مقاتل ومجازر لم يعرف التاريخ مثلها. باسم ماذا؟ باسم الصليب، وكانوا يقولون نحن جنود المسيح. هذه قلوب النصارى الصليبيين مع المسلمين على مر التاريخ. تتغير الاستراتيجيات، تتغير الوجوه، أحيانا حرب تكتيكية، أحيانا حرب مبطنة، أحيانا حرب اقتصادية، أحيانا حرب سياسية، لكن لابد أن يركعوا المسلمين لهم. يجي يوم يعتبرون أخوان لهم؟ مستحيل. ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نحن لا نزعم أن كل النصارى ما يحبوننا، لا مو صحيح، في من النصارى المنصفين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. حتى بقرآننا الله يقول عن اليهود والنصارى ليسوا سواء، هم أنواع ودرجات، لكن القادة، لكن السياسيين، لكن البابوات. ألا تذكرون قبل سنوات لما قام بنديكت 16 في إحدى الجامعات باباهم وقال إن محمدا لم يأتي بخير قط للبشر، ما جاء محمد إلا بالشر. قالها من؟ زعيم أعلى سلطة دينية عندهم. البغض في قلوبهم أحيانا يظهر وأحيانا يخفى، تحصل حوادث هنا وهناك. في فرنسا الآن يضايق المحجبات، ألم يعلن ساركوزي قبل فترة من الزمن ويدعو إلى حظر النقاب والبراقع في فرنسا كلها؟ ليش؟ لأنه رأى تزايد المسلمين فيها، يخافون. شفت التقرير ترى اللي قبل قليل؟ هذا التقرير الذي وضعه نصارى وليس مسلمين، نصارى وضعوا هذا يحذرون قاداتهم. طبعا هذا الأمر يبشرنا ويطمئننا، لكن يجعلنا أيضا على حذر، انتبهوا، النصارى قادمون. الحرب الصليبية مو أنا أعلنها، ولا شيخ الأزهر يعلنها، ولا إمام الحرم يعلنها، لا إحنا ما نعلن، إحنا ناس ترى نحب السلام، نحب لكن الذي أعلن أن الحرب صليبية على مر العالم كله بوش الابن، والمقطع مسجل إلى اليوم، أن الحملة الصليبية قد بدأت. الحرب دينية مهما أخفوها، وما هذه الحوادث هنا وهناك إلا إشارات وإرهاصات عما تخفيه قلوبهم من بغض للإسلام وأهله. شوفوا اللي حصل في ألمانيا قبل فترة قليلة، مسكينة مصرية متحجبة مع عيالها تلعب في حديقة، فقام هذا الرجل بكل عنجهية يسبها ويشتمها. ليش؟ عشان متحجبة. مسكينة ايش سوت؟ الناس يطالعونها ويسبها ويهددها بالقتل، راحت المحكمة تشتكي عليه. جاء وقت الجلسة، يدخل هذا العنصري البغيض، شلون صار عنصري بغيض؟ باباواتهم، قساوستهم، إعلامهم، تربيتهم، ثقافة أوروبا الحين، غرس الحقد والكراهية في قلوب أبنائها ضد المسلمين. تصدقون ولا ما تصدقون، السياح ما يدرون، لكن هذه الحقيقة الآن موجودة. المسكينة قتلت أمام القاضي والشرطة، طعنها عدة طعنات والشرطة يتفرجون، بل لما جاء زوجها مسكين يتدخل طعن الزوج أيضا معها، والشرطة لا زالوا يتفرجون، والآن قاعدين يحاولون بعد الحكم أن يصدروا أي عفو عن هذا العنصري البغيض. خلينا نشوف هذه اللمحة فقط عن قتل هذه الشهيدة، والتي تدل دلالة كبيرة على انتشار العنصرية والكراهية وتزايدها في أوروبا وإن كانوا يدعون غير هذا. خلينا نشوف التقرير.
قامت وسائل إعلامية غربية مختلفة بحملة إعلامية مكثفة ضد ما سموه بأسلمة أوروبا، وكان لهذه الحملات الأثر البالغ على الشعوب الأوروبية، فسمعنا بالرسوم القبيحة على الرسول صلى الله عليه وسلم من الدنمارك ومن الدول الأوروبية المجاورة لها، ومن بعد ذلك حورب الحجاب في فرنسا، ومن أشهر قليلة مضت كانت الفاجعة التي شهدها العالم أجمع بقتل مروى الشربيني أو كما سماها البعض شهيدة الحجاب. حيث قام ألماني متطرف بقتلها لا لشيء إلا أنها ترتدي الحجاب.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
طبعا الآن هناك تعديلات كثيرة على قوانين الهجرة في أوروبا فقط لمنع المسلمين من القدوم إليها، وهناك أيضا مضايقات لمراكز إسلامية كثيرة، ومن لا يعلم فليعلم هذا الأمر، بل أكثر من هذا الآن مضايقات للمحجب المسكين اللي تمشي في الشارع من سب وإهانة وشتم تجدها في قطارات وفي بعض المؤسسات، ومنعهن من بعض الوظائف بل حتى من المدارس. هذا الأمر لم يأتي عن عبث وعن فراغ. أوروبا الآن تحن للأسف، تحن إلى العصور الوسطى، تحن إلى عصور الظلام، إلى عصور الحروب الدينية. وما الشعارات التي يطلقونها هنا وهناك من حوار أديان ومن تعايش ومن سلام بيننا وبينهم إلا كلام يعني نحترم من بعض المؤسسات عندهم، لكن الغالبية لا. اليمين المتطرف هو المتزايد اليوم في أوروبا. صح كما ذكر أحد الأخوة في الاسم اس، يقول هذا دور المسلمين في أوروبا. صح أنا معك، لكن ليس فقط المسلمين في أوروبا، المسلمين في أوروبا والمسلمين خارج أوروبا والمسلمين في العالم كله وقادة المسلمين وعلماء المسلمين يجب أن ينتبهوا. الملحمة الكبرى قادمة يا جماعة، مو المسلمين يقولونها، خلونا شوي ننتبه، هم النصارى واليهود ناطرينها. الحرب الدينية الكبرى هرمجدون هم يعدون لها العدة، وحنا نايمين بفراشنا وطول عمرنا حوار أديان وسلام. يا جماعة الناس تعد لحرب دينية لخلاص البشرية منا، وحنا للحين قاعدين لا لا لا، هذا اللي يحبوننا. ها أنتم هؤلاء، الله يقول في القرآن تحبونهم ولا يحبونكم. يعني هذه المصيبة، أنك أنت تمد أيد السلام لهم وهم يطعنونك بالخناجر والسيوف. نروح نحط فلوسنا كلها بسويسرا وبأمريكا وبدولهم، وش يرسلون لنا؟ يسرون القنابل في أفغانستان والعراق وفلسطين ودولنا. هذا احنا نرسل لهم هذا وهم يرسلون لنا هذا. لا يظن مسكين أن التاريخ بدأ ب 11 سبتمبر أبدا، كونوا عاقلين. التاريخ بدأ منذ أن بدأ النبي دعوته، والعداء ظهر ولن ينتهي إلى أن تقوم الساعة. فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. ما فعله الصليبيون في الأندلس في محاكم التفتيش وتصفية وإبادة المسلمين حتى الأطفال أمر نعجز عن ذكره في حلقة أو حلقات. هو أشد جريمة حتى مما يسمى بالهولوكوست، لكن التاريخ لا يذكر هذا. أفلامهم، قنواتهم، إعلامهم ينسى هذه الصفحات. ومن لا يعلم فليعلم أن الذي كان يبارك حملات الصليبية على الأندلس البابوات، والذي كان يقود حملات الصليبية على بلاد العرب والمسلمين البابوات والقساوسة، هم يسيرون على آراء رجال دينهم. لكن للأسف حكومات المسلمين أول من تسفه بل وتمنع كلام رجال الدين. هذا هو الفرق بين دولنا وبين دولهم. وصلوا وأرادوا الوصول إلى المدينة المنورة وأرادوا نبش قبر النبي، حتى لما وصلوا إلى قبر صلاح الدين ركله قائدهم الجنرال البغيض، ركل قبر صلاح الدين وقال: قم يا صلاح الدين، ها نحن قد عدنا، الآن انتهت حملاتنا الصليبية، أي بسيطرتهم على بلاد العرب والمسلمين. فعلوا ما فعلوا، حاربوا الإسلام والمسلمين في كل مكان ما استطاعوا. حاولوا في السنوات الأخيرة في بعض الدول تصفية وإبادة مثل البوسنة والهرسك، تذكرون الناس يذبحون كالنعاج، عشرات الآلاف قتلوهم، أوروبيون لكنهم مسلمين، لهذا نحروهم نحر النعاج، إلى اليوم التاريخ ما ينسى. سيطروا على بلاد العرب والمسلمين، ماذا فعلوا في أفغانستان؟ كم قتلوا من العراق؟ ماذا فعلوا في فلسطين؟ في بعض البلاد ساندوا الحركات الانفصالية كالسودان والصومال وغيرها من البلاد، حركات انفصالية في إندونيسيا وغيرها لضرب المسلمين فيهم. حاولوا أن يطعنوا بالقرآن، سلبوه من أنظمة الحكم. لولا، وأسف على الكلمة هذه، يعني تقبلوها مني، لولا أن فرنسا سمحت محاكمنا تحكم بالأحوال الشخصية بالقرآن والسنة، زواج وطلاق ومواريث، كان حتى هذه ما شفتوا فيها لا قرآن ولا سنة. من الذي سلب الحكم القرآني عن بلاد المسلمين؟ أوروبا، ترى منعتنا وما سمحت لنا إلا بجزء يسير، فرنسا اللي سمحت لنا كارثة، صح ولا لا؟ منعوا القرآن من حياتنا، بل أكثر من هذا، أخذوا شباب المسلمين درسوهم، غسلوا أدمغتهم وأرجعوهم، سموهم مفكرين عرب، سموهم ليبراليين علمانيين، ناس أهل حداثة، أنتوا شنو ما تفهمون؟ نسمع عندكم غير صلاة وصيام وزكاة. أخذوا نساء المسلمين غربوهن وأرجعوهن إلى بلاد المسلمين لحرق الحجاب. نسيتوا منو كان يحرق الحجاب في بلادنا العربية والإسلامية؟ من يقود حركات الآن النسائية عندنا بدعم من أي مال؟ أوروبي وأمريكي. يا جماعة، لا زالوا إلى اليوم يحاربوننا في ثقافتنا في ديننا، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما صارت حادثة سويسرا، ما فيها ترى سويسرا كلها إلا 4 مآذن، ايش فيكم على المآذن؟ حملة إعلامية أيام طويلة بس علشان يحذرون السويسريين اللي هم يسمونهم ألطف شعب. ألطف شعب وكذي، الله يعين، لو فرنسيين، لو إيطاليين، لو ألمان، لو ايش بيسوون فينا هذيل؟ إذا السويسريين اللي يقولون هذيل أرق شعب الآن حاربوا مآذن، تقولون لي المآذن عادي، ترى الشيخ محاطين لنا مساجد. يا جماعة، هذا صار شعار للمسلمين، هو المقصود محو شعار المسلمين. طيب فيها 50 ديانة سويسرا، ليش ما منعوا شعار البوذا، شعار السيخ، أي دين ثاني؟ إيش معنى الإسلام؟ عشان تدرون لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولو فتح الباب الآن، شو اللي يمنع باكر استفتاء في منع الحجاب، استفتاء في منع القرآن، استفتاء في منع المساجد؟ شو اللي يمنع؟ إذا الحزب اليميني المسيطر، شوفوا الأيام القادمة إيش راح يصير، الله يستر من القادم. خلينا نشوف التقرير، لمحة عن اللي ما يدري عما حصل في سويسرا. سويسرا للعلم ترى شعارها الصليب بالدم الأحمر، كأنها تذكرنا بالأيام في العصور الوسطى. خلينا نشوف التقرير.
لم يكن العداء للإسلام وليد اليوم، لكنه مستمر منذ سنين طويلة، منذ انطلاق الرسالة النبوية حتى يومنا هذا، والعداء من الغرب يظهر لنا بين الفينة والأخرى، ومن آخرها ما قامت به سويسرا التي اتخذت من الصليب رمزا لها، واللون الأحمر الذي يشير إلى الدماء شعارا لها. Thank you. قامت باستفتاء لمنع بناء المآذن، المآذن التي تدل على شعيرة من أهم شعائر الإسلام. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
حاول النصارى أيضا زرع بعض العلمانيين اللي يسمون نفسهم ليبراليين حداثيين على أجهزة إعلام الدول العربية والإسلامية، سيطروا على جرائدنا، على أجهزة إعلامنا، على بعض الوسائل، علشان يقنعون الناس: يا جماعة احنا أكاديميين، احنا نحب الإسلام، احنا نحب المسلمين، والقضية عادية، ترى كلها مآذن، ايش فيكم كبرت الموضوع؟ سويسرا ترى فيها مساجد، فيها تسامح، فيها. هذه الكلمات تستخدم الآن من قبل النصارى الصليبيين في ضرب الإسلام في كل اتجاه. لو منعوا الحجاب، لو سبوا الرسول، حتى في سب الرسول ألم يدافع هؤلاء الأذناب عن النصارى الصليبيين؟ في كل شيء مهما فعلوا سيجدون من يدافع عنهم من جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن ممن يتكلم بألسنتنا. مصيبة ترى، هؤلاء أشد خطورة حتى من الصليبيين الحاقدين. قضية مؤذنة، القضية شعار المسلمين يبون يمنعونه. ليش العنصرية هذه؟ ألا تدعون حرية الأديان؟ لو فكر كل مسلم بس إحنا ما نبي حنا نسوي شيء مع سويسرا، لا نبي حرق أعلام ولا نطلع مظاهرات ولا، بس نطلب طلب: تجار المسلمين سحبوا أموالكم من سويسرا، ما نبي شيء. تدرون لو تجار المسلمين حكومات المسلمين فقط يسحبون أموالهم من بنوك سويسرا، شو يصير في سويسرا نفسها؟ أظن سوف يجن جنونهم وربما ينهار اقتصادهم، لأن أظن أكثر فلوس مكدسة أموال المسلمين. معنا اتصال أخ يوسف من الكويت، تفضل أخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا شيخ أحبك في الله.
أحبك الله أخ يوسف.
ثانيا شيخ، مو حنا ما أنا ما ودي، بس حنا نتكلم عن الحجاب، عرفت شلون شيخ؟
نعم.
يا ليت في الوطن العربي كله يتكلم عن الحجاب.
الحجاب؟
إيه، كل الوطن العربي كله يكون بيد واحدة ويتكلم، هو يتكلم عن الحجاب.
موضوعنا مو الحجاب، موضوعنا الدفاع عن المسلمين واضطهاد المسلمين في أوروبا.
عن البرة الحجاب. طيب. وقتل الولايات الوطن العربي كله يتكلم
إن شاء الله،
كله هيب هناك برة
إن شاء الله. أشكرك على اتصالك أخ يوسف. معنا أخ ناصر من السعودية، تفضل أخ ناصر. تفضل.
ألو، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله أخ ناصر.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
طبعا ما يخص معاذ شيخ،
نعم،
هذا كله بما فعل الفائدين. احنا نشري الغرب ونشري دينهم اذا صح التعبير، فكل ما يصدر من الغرب مثل ما تفضلت فيه شيخ، ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى.
نعم.
فهم سوف يعاملوننا كما نعاملهم، وسوف نعاملهم كما يعاملون. فباختصار هذه المعادلة الصحيحة.
أشكرك فيه. أشكرك أخ ناصر. أخ علي الفلتشاوي، تفضل أخ علي. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخ علي، تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
بخصوص بس المشاركة البسيطة، أنا أذكر الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويكفينا هذا الكلام. طبعا كان عمر يتعامل مع يهودي كدليل على الطريق الذي يقصده عمر بن الخطاب، فتذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم اختلى بيهودي إلا حدثته نفسه بقتله. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لهذا الرجل اليهودي: ألم تحدثك نفسك بقتلي؟ قال: شوف الصراحة واكتب الكلام، ومصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أضع رجلي على ظلك أو على رأسك، يعني رأسك الذي فيه الظل. فتخيل هذا الحظ مع أن عمر ما حد يقدر يستطيع أن حتى يتكلم عليه. فيكفينا هذا الكلام وهذا الكر الذي موجود وكان في الزمن وفي الأصل نفسه أن الكر موجود.
صدقت الأخ علي، وهذا هذا يمكن الحين قاعدين نبين أن هم في الأصل لا يحبوننا. أشكرك شكر جزيل أخ علي، لكن للأسف إحنا نفتح لهم كل الأبواب وإحنا قاعدين نقدم لهم كل الولاءات وفي نفس الوقت يردونها بمثل هذه الإساءات. الأخ أحمد من قطر، تفضل أخ أحمد. حياك الله أحمد. عليكم السلام. صلى الله.
شيخنا المفروض المشايخ أو العلماء عندنا يتفقون على يد واحدة ويوقفون ضد الهجمة هذه، لأنهم المفروض يكونون هم اللي يصدون، لأن الشعب تدري الشعوب لا ما عندها ما تقدر تسوي أي شيء. وثاني حاجة يا شيخ، الثقافة ساروا الحين الناس لا يعرفون عن دينهم شيء. خلي تشوفون أيام محاكم التفتيش ايش كانوا يسوون في المسلمين، يعني حاجة شيء صراحة تحزن.
نعم ويعطيك العافية. نعم أشكرك أخ أحمد. أخ عبد الله من الكويت، تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ معي على الهواء؟
اي تفضل تفضل.
شيخ أنا دعيت إلى النصرانية صراحة.
أنت؟
اي نعم.
نعم.
في ألمانيا.
نعم.
دعيت للنصرانية، كان امرأة عجوز عمرها 60 سنة ومعها فتاة عمرها 25 سنة. دعيت للنصرانية وعطوني كتاب باللغة العربية دعوة إلى النصرانية. اجتهدوا على المسلمين.
وجوك ولا أنت رحت؟
لا أنا طالع قاعد أمشي، شافوني عربي، سمعت المسلم العربي.
وقفوك وكلبوك
على دين. تعال تعال يا العربي تعال. ودعوني للنصرانية. وبعد ما يعني دعوني وقالوا بنشوفك في الكنيسة عندنا، لازم تجينا الكنيسة عشان نشوفك وتحضر معنا. فانتبهت الكتاب وقمت أقرأه وراحوا. فقلت يا ريتني دعيتهم أنا بعد للإسلام، ليش ما دعيتهم؟
صدقت أخي.
إيه والله
صدقت.
فهم متحركين شيخ، متحركين.
أنا أشكرك، كنت نبهت لي لقضية مهمة أنا راح أذكرها لكن بعد الفاصل، اللي هو اجتهاد النصارى في نشر دينهم وضعفنا أحيانا في نشر دعوتنا الحق، دين الله المنزل من فوق 7 سماوات. شنو الطريقة اللي نواجه فيها هذا العداء الآن الأوروبي السافر باسم الصليب ولأجل دينهم؟ كيف نواجه هذا العداء بأسلوب متزن حكيم؟ خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. لابد أن نعرف أن هذه الحرب الآن الصليبية ليست فقط حربا عسكرية، بل هي حرب إعلامية، هي حرب ثقافية، هي حرب دعوية، هي حرب تجارية اقتصادية على كل المستويات. ولهذا لابد أن نتعامل بالمثل. أين تجارنا؟ أين اقتصادنا؟ أين حكوماتنا؟ أين علماؤنا؟ أين دعاتنا؟ هل تعلمون أن النصارى اليوم يسيرون ملايين المبشرين في الأرض، وأن أوقافهم بمئات المليارات، وأن حكومات الآن تدعم الحركات التنصيرية التي تسمى التبشيرية، تدعمها بالمليارات، وحكوماتنا تفتح لهم أبوابنا وبنوكنا ولجاننا الخيرية، وتعالوا يا الخزانة الأمريكية تفضلوا شوفوا زكاتنا صح ولا مو صح، شوفوا صدقاتنا نعطيها الفقير ولا ما نعطيها الفقير. أرجوكم يا كونغرس أمريكي قولوا لنا نقدر نكفل هاليتيم الفقير اللي في أفريقيا ولا ما تسمحون لنا، نبي نبني مسجد حلال ولا حرام. هذه المصيبة، أنهم يدفعون المليارات لنشر دعواتهم وحنا صدقاتنا من محسنين مو قادرين حتى نوصلها. ومسكين لو واحد بنى له مسجد في بعض الدول، بناء مسجد قد يجره لأمن الدولة ويقطه ويغيب عن أهله في بعض بلاد المسلمين. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لابد أن نعيد القرآن في حياتنا، كما حارب القرآن نرجعه مرة أخرى، ليس فقط قراءة وحفظا وتدبرا بل حتى عملا وحكما. لازم آية وراء آية، تشريع إلهي بعد تشريع، لازم محاكم المسلمين كلها يصير المرجع الأصلي فيها والأساس هو كتاب الله جل وعلا. أما ما يحصل اليوم من علمنا في بلاد المسلمين هذا مرفوض، وهذا الذي أراده الصليبيون بعد خروجهم من بلاد المسلمين في حملتهم الأخيرة. لابد أيضا أن نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبوه في الدنمارك وطعنوا فيه في هولندا وشهروا به في ألمانيا وتكلم عليه بابواتهم. لابد أن نعلم العالم من هذا النبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين. مراكز الإسلامية في أوروبا، الذين يعيشون في أوروبا من المسلمين، لابد أن يظهروا الإسلام الحقيقي. ما يكفي أخي المسلم، لا يكفي أيها الأخ المسلم أنك تعيش في أوروبا بس تأكل وتشرب، بس تشتغل من الصبح إلى الليل وخلاص. لا، أنت داعية، لا يحق لك أن تعيش في أوروبا فقط لأجل الأكل والشرب. يجب أن تظهر دينك وتعتز به وتنشره بين المسلمين. الأخت المسلمة اللي في أوروبا افتخري بالحجاب، إن أرادوا ما أرادوا. أنا أتعجب من بعض المسلمين اليوم اللي رايحين يقطون فلوسهم في أوروبا ويتنازلون حتى عن لباسهم، حتى لباسهم قاعدين يتنازلون عنه. ليش؟ أختي الفاضلة مثل ما أنت متحجبة هني تتحجبين في كل بلاد أوروبا، رضوا ولا عساهم ما يرضون؟ لأن أصلا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. خنكون مثل ما يفعلون، نخطط، ننظم، نعقد المؤتمرات، نفكر لما بعد 100 سنة كما فكر اليهود مئات السنين. خلونا نفكر بعد 100 سنة. علماء المسلمين دوركم كبير، مشايخنا، مفكريننا، سياسينا، الناس اللي قلبها محترق على هذه الأمة، اعقدوا مؤتمرات حتى لو الحكومات ما رضت. اعقدوا مؤتمرات، على الأقل تبرئون ذمتكم أمام الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف ليش هذا الحقد المتنامي في أوروبا، وشنو الدور المطلوب اليوم ضد هذا الحقد المتنامي. تجار المسلمين عليكم الدور الأكبر اليوم، كما كنتم في الماضي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من وقف مع دعوته إلا بعض التجار، كذلك تجارنا اليوم وعلى مر التاريخ هم عصب هذه الرسالة وهم من يحمي هذا الدين. كونوا على قدر المسؤولية، إذا تستطيعون كما قال بعض وزراء تركيا حتى رئيسهم، مفروض المسلمين ما يضعون دينار واحد ولا درهم ولا دولار في بنوك سويسرا لأنها ما تستحق أصلا لا سياحة ولا صادرات منها ولا أي بضاعة سويسرية يستحق من اليوم ورايح نشتريها، ولا هم كفوا أصلا نضع في بنوكهم دولارا واحدا حتى نصل لهذا المستوى. لابد أن نوجد البدائل بإذن الله عز وجل في بلاد المسلمين. الحلقة اليوم أدري ما خلصت، أدري في الجعبة الكثير، وأدري الكثير من التساؤلات عندكم، لكن لعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة أو في إحدى الحلقات القادمة بإذن الله نطرح هذا الموضوع بتفصيل أكبر، وربما نضع بعض الحلول العملية. في عندنا نقطتين لازم ننبه عليهم. عندنا الفيسبوك، أشكر كل المشاركين، وعندنا مداخلات جميلة جدا، منها مداخلة من الأخت صفاء علي تقول المتحدث باسم رابطة المصرفيين السويسريين يقول نحن نأسف. شوف شو يقول هذا رئيس رابطة المصرفيين السويسريين، يقول حنا نأسف بشدة لنتيجة التصويت، يعني منع المآذن، وكتابنا عادي عندهم وهذا خايف، لأن كتابنا شوف العكس، قال لأنها، طب بعض الكتاب، لأنها تصب بشكل مباشر ضد القيم السويسرية التقليدية الخاصة بالانفتاح، وهذه إشارة خاطئة لكل المسلمين بالعالم. يعني لا تفهمونا غلط، ترى إحنا ما قصدنا شيء، خايف على بنوكه وعلى فلوسه. وزيرة العدل والشرطة السويسرية تقول الأمر، تقول هذا سوف يعني يقلقنا على حجم استثماراتنا، وأيضا سوف يتأثر قطاع الصادرات السويسرية في العالم الإسلامي، وهذا سوف يؤثر بالتالي على السياحة. أيضا عندنا مداخلات كثيرة من بعض القراء أو بعض المشاركين. يقول الأخ محمد المشوح يقول رأي أن المسلمين مقصرين بدورهم في الدعوة، وصدقت، المسلمين عليهم دور أكبر من الموجود، صح، الله ينشر دينه، لكن وين دور المسلمين في هذا الباب؟ بعض الأخوة ما الفاضل يقول شيخنا يقول المآذن ليست فقط المهمة، بل هو ما بعد المآذن سوف يجب أن نسأل أنفسنا ماذا بعد المآذن. إي والله، شنو بعد المآذن يا جماعة؟ موضوعنا حلقة اليوم انتهت، لكن موضوعنا ما انتهى. أنا أدري أن الأسئلة فيها كثيرة والاعتراضات يمكن فيها أكثر، ما يخالف، احنا نسمح للحوار في هذا الموضوع، لكن عقيدتنا مع اليهود والنصارى ما تتغير في كتاب الله إلى يوم الدين. الأسبوع القادم راح نتكلم عن البدون وعن هذه المواضيع الإنسانية اللي عايشين بينها، ما راح نتكلم من الجانب السياسي والتجنيس، هذا ما لنا علاقة فيه، لكن راح نتكلم عن القضايا الإنسانية اللي راح تناقش في مجلس الأمة بعد 5 أيام. يا جماعة الناس مو قادرة تشتغل، الناس تبي تعالج مرضاها، الناس تبي تدرس، تبي تروح حج مو قادرة، تبي تسافر عمرة مو قادرة. يا جماعة الناس تبي تزور أرحامها مو قادرة، تدفن موتاها بدون شهادة، تولد على الأرض صار له 15 سنة ما عنده هوية، للحين ما يعترف فيك إنسان. الصقر عنده جواز، الطير الحيوان عنده جواز، طبعا بعد التشبيه، لكن للأسف ما وصلنا إلى احترام الإنسان إلى هذه الدرجة. التصويت على الحقوق المدنية إن شاء الله 50 نائب أظن ما يعارضون شيء اسمه حقوق إنسانية. أتوقع ما في نائب من 50 ينكر أن الإنسان له حقوق، مهما كان هذا الإنسان فهو إنسان. أنا ما أتوقع 50 نائب راح يعارضون، ولا إن شاء الله أعضاء الحكومة كلهم راح يعارضون، لأن القضية ما لها علاقة بالتجنيس. لكن راح نشوف نتيجة التصويت وراح نعلق عليها بإذن الله يوم السبت القادم، ونفتح كل الملفات الخاصة بالبدون. خلكم وإيانا الأسبوع القادم، نلقاكم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.